إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالآيات التي ذكرت في المجلس الماضي السابق قلنا لها مناسبة ولها حكمة من ذكر هذه القصص والإشارة إليها بهذه الإشارة المختصرة. فما الحكمة من الإشارة إلى قصص الأنبياء والمرسلين في هذا الموضع يا عبده؟ حكم كثيرة أوضحها في هذا الموضع أن الله جل وعلا لما ذكر بعضا من أقوال المشركين واعتراضهم وتعنتهم في مقابل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بين هذه الأقوال قصص بعض الأنبياء والمرسلين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلست الأول الذي يكذبه قومه، ولست الأول الذي يتكلم فيه المخالفون له، ونحو هذه الحكم. وقد ذكرنا أن القصص القرآنية في ذكرها حكم كثيرة تقدم ذكر بعضها في المجلس السابق. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال رحمه الله: أي وإذا رأوك يا محمد هؤلاء المكذبون لك المعاندون لآيات الله المستكبرون في الأرض استهزأوا بك واحتقروك وقالوا على وجه الاحتقار والاستصغار أهذا الذي بعث الله رسولا، أي غير مناسب ولا لائق أن يبعث الله هذا الرجل، وهذه من شدة ظلمهم وعنادهم وقلبهم الحقائق، فإن كلامهم هذا يفهم أن الرسول حاشاه في غاية الخسة والحقارة، وأنه لو كانت الرسالة لغيره لكان أنسب. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهذا الكلام لا يصدر إلا من أجهل الناس وأضلهم أو من أعظمهم عنادا، وهو متجاهل قصده ترويج ما معه من الباطل بالقدح بالحق وبمن جاء به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله أو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجده رجل العالم وهمامهم ومقدمهم في العقل والعلم واللب والرزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة والشجاعة والكرم وكل خلق فاضل، وأن المحتقر له والشانئ له الشانئ المبغض وأن المحتقر له والشانئ له قد جمع من السفه والجهل والضلال والتناقض والظلم والعدوان ما لا يجمعه غيره، وحسبه جهلا وضلالا أن يقدح بهذا الرسول العظيم والهمام الكريم. والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم به تصلبهم على باطلهم، أي ثباتهم عليه وصبرهم عليه، تصلبهم على باطلهم وغرورا لضعفاء العقول، أي تغريرا وتلبيسا على ضعفاء العقول. ولهذا قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا هذا الرجل بأن يجعل الآلهة إلها واحدا لولا أن صبرنا عليها لأضلنا. زعموا قبحهم الله أن الضلال هو التوحيد وأن الهدى ما هم عليه من الشرك، فلهذا تواصوا بالصبر عليه أي على الشرك. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، وهنا قالوا لولا أن صبرنا عليها. والصبر يحمد في المواضع كلها إلا في هذا الموضع، فإنه صبر على أسباب الغضب وعلى الاستكثار من حطب جهنم. وأما المؤمنون فهم كما قال الله عنهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما كان هذا حكما منهم بأنهم المهتدون والرسول ضال وقد تقرر أنهم لا حيلة فيهم، توعدهم بالعذاب وأخبر أنهم في ذلك الوقت حين يرون العذاب يعلمون علما حقيقيا من هو أضل سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الآيات. وهل فوق ضلال من جعل إلهه معبوده؟ قال في الحاشية كذا في النسختين، أي في النسختين المعتمدتين في التحقيق، وهذا خطأ، فلعله إما أن يكون سبق قلم من المصنف أثناء الكتابة أو يكون خطأ ممن نقل، إما المصنف أو غيره ممن نقل من النسخة الأولى، لأن الكلام يكون هكذا. وهل فوق ضلال من جعل إلهه هواه كما سيأتي، فهذا موجودا في نسختين وهو خطأ، فإما أن يكون سبق قلم من المصنف رحمه الله أثناء الكتابة أو يكون خطأ أثناء النقل من نسخة إلى أخرى أو من ورقة إلى أخرى. فالكلام الصحيح يكون وهل فوق ضلال من جعل إلهه هوى، وهذا الذي كتبه المؤلف خطأ. فما هويه فعله، هذا يدل على بيان الخطأ. فما هويه أي ما أحبه هواه فعله، فلهذا قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه ألا تعجب من حاله وتنظر ما هو فيه من الضلال، وهو يحكم نفسه بالمنازل الرفيعة، أفأنت تكون عليه وكيلا، أي لست عليه بمسيطر مسلط، بل إنما أنت منذر قد قمت بوظيفتك وحسابه على الله. قمت بوظيفتك أي بالبلاغ، إن عليك إلا البلاغ. ثم سجل تعالى على ضلالهم البليغ بأن سلبهم العقول والأسماع، وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، بل هم أضل من الأنعام، فإن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه، وهي أيضا أسلم عاقبة من هؤلاء، يعني العاقبة في الآخرة لا تعذب، وهي أيضا أسلم عاقبة من هؤلاء. فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف، وأن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه. في هذه الآيات بعد أن ذكر الله جل وعلا بعض من أقوال المشركين الطاعنين في نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم أشار إلى بعض القصص، قصص الأنبياء، لينبه وليثبت النبي صلى الله عليه وسلم وليسلي النبي عليه الصلاة والسلام أن حالك كحال من سبقك من الأنبياء والمرسلين، وهو أنه يأتي من أقوامهم من يكذبهم، وأن العاقبة للمتقين والعاقبة لمن سلك طريق الأنبياء والمرسلين. ثم عاد الكلام مرة أخرى إلى ذكر بعض أقوال المشركين الكافرين التي تدل على عنادهم وتعنتهم وعظيم كفرهم. فقالوا فقال الله جل وعلا ذاكرا أقوالهم: وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. هذا القول صدر منهم على سبيل التنقص والاحتقار والاستهزاء والتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ واستعمال اسم الإشارة في هذا الموضع دلالة على أو يفهم منه قصد الاستهزاء، فإنهم ما ذكروا اسمه ولا صفته وإنما أشاروا بالإشارة، فذكر اسم الإشارة هنا يفهم منه قصد الاستهزاء من المشركين. إن يتخذونك إلا هزوا معناه إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حصروا وقصروا معاملتهم فقط في الاستهزاء، لا معاملة أخرى لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يجادلوه يناظروه يناقشوه أو يؤدوا حقه من رحم وقرابة. فرؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينتج ولا يأتي بعدها أو لا يأتي منها إلا الاستهزاء. وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا، هذا حصر لمعاملتهم، أي ما لهم من معاملة معك إلا أنهم يتخذونك هزوا، أي مهزوءا به مستهزئا به بأقوالهم وأفعالهم بحركاتهم وأقوالهم. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وهذا أيضا من أقوالهم البائرة، كأنهم يعنون أن هذا الرجل لا أو ليس بأهل لأن يكون هو الرسول هو النبي الذي يوحى إليه، كما ذكر الشارح رحمه الله المفسر المصنف. من أقوالهم أنهم يقولون: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من مكة أو الطائف، كما قال أهل التفسير فلان أو فلان من عظماء مكة أو عظماء الطائف، أما هذا فليس بعظيم، ليس بأهل أن يكون هو الرسول، وهذا من تحكمهم. فإن المطلوب منهم الإيمان والانقياد، أما هذه الاعتراضات فلا تصدر إلا من معاند مستكبر. ثم قال الله عنهم، ذكر قولهم: إن كاد ليضلون عن آلهتنا. كاد هذا الرجل الذي يقول هو رسول من الله كاد أن يثنينا عن آلهتنا وأن يصرفنا عن عبادة وتعظيم آلهتنا، ولكن صبرنا واستمررنا على تعظيم الآلهة وعلى عبادتها، فلم نستمع له مع أنه كاد أن يثني أصحابنا ونحن على هذه الطريقة، طريقة الشرك وطريقة التعظيم للآلهة. إن كاد ليضلنا، قارب وكاد أن يصرفنا لولا أن صبرنا عليها. ثم ذكر الله جل وعلا كلاما سببه أن هذه المقالة التي صدرت لا تصدر إلا من شخص قد عاند وبالغ في العناد واستكبر وبالغ في الاستكبار، فهو كالميؤوس من الهداية، كالميؤوس من هدايته من أن يهتدي. فلما خرجت منهم هذه الكلمات وهذه العبارات التي لا تخرج إلا من شخص معاند قد يؤس من إيمانه ولا مطمع في إيمانه، أجاب الله عن أقوالهم فقال: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أصحاب هذه الأقوال البائرة التي لا تصدر إلا من قد يؤس من إيمانه وصار على وشك الهلاك والبوار الخسارة، هؤلاء سوف يعلمون يوم القيامة حين يرون العذاب الذي يستحقونه بسبب كفرهم وشركهم في ذلك الوقت سوف يعلمون من أضل سبيلا، من أبعد عن الهداية، من أحق بالضلال، أهم أم المؤمنون. ثم انتقل الكلام إلى بيان أن سبب هذا الضلال وسبب هذه الأقوال وهذا العناد ليس لشبهة وليس لحجة وليس لبرهان عند المشركين، وإنما سببه أنهم أطاعوا أهواءهم، فهؤلاء تبعوا الهوى، فما تهواه أنفسهم فعلوه، فصارت أنفسهم لا تريد شيئا إلا فعلوه، وهذا يكون حال من أعرض عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الله بأمر على ألسنة رسله فكل من خرج وعدل عن هذا الأمر فقد اتبع هواه، وهو لا يؤمر بالتوحيد وبالبعد عن الشرك وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تبعوا أهواءهم. إذن الحامل لهم على العناد والاستكبار وعدم الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم هو أنهم اتخذوا أهواءهم آلهة. وهنا قال أرأيت من اتخذ إلهه هوى، المفعول الأول هواه والمفعول الثاني إلهة، فقدم المفعول الثاني عناية به، وإلا فمعنى الكلام أرأيت من اتخذ هواه إلهة أو إلها له، ولكن قدم المفعول الثاني مفعول اتخذ للعناية به، بمعنى هؤلاء ليس لهم سبيل، فإنهم ما قالوا تلك المقولات وما فعلوا هذه الأفعال التي تدل على عنادهم وكفرهم الشديد إلا لأن إلههم هو الهوى ومعبودهم الذي يعبدونه هو الهوى، فكل ما تهواه أنفسهم عملوه وفعلوه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي لا تحزن يا محمد، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تحزن على هؤلاء، فإنما هؤلاء يتبعون أهواءهم، فلا تتعب معهم ولا تحزن إذا رأيتهم ضلوا ولم يتبعوك ولم ينقادوا لك، لأنهم قد عبدوا أهواءهم ولا مطمع للإيمان من هؤلاء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت لست بوكيل، بحفيظ، بمسيطر على هؤلاء، لأنهم يعبدون أهواءهم، وإلههم ليس هو الله، وإنما إلههم أهواؤهم، فلا تحزن، ولست بمسيطر ولست بوكيل ولست بحفيظ لتحول هؤلاء وتنقل هؤلاء من الكفر إلى الإيمان. فالهداية والضلال بمشيئة الله تعالى، وأنت قد فعلت الذي عليك، إن عليك إلى البلاغ، ما على الرسول إلى البلاغ، فوظيفتك قد قمت بها. أما الهداية فلست عليهم بوكيل، فهؤلاء قوم ميؤوس من هدايتهم، لأن إلههم ليس هو الله، وإنما إلههم هي أهواؤهم. ثم بين أمرا آخر فقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أنت عندما تتعب نفسك وتحزن عليهم وتجتهد في هدايتهم أنت تظن أن أكثرهم يسمعون ما يتلى عليهم ويعقلون ما يتلى عليهم، أي يفهمون ما يتلى عليهم، والأمر ليس كذلك. فهذا الاستفهام للإنكار والاستبعاد، أي ليس حالهم كذلك، أكثرهم لا يسمعون ولا يعقلون. نعم لهم أسماع ولهم عقول، لكن أسماع عقول تسمع ما يتلى وتفهم ما يتلى لكنها لا تنتفع. فلما لم تنتفع بما تسمع وبما تعقل صار هذا الأمر من السمع والعقل كأنه لا وجود له، لأنهم لم ينتفعوا بعقولهم وأسماعهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ في الحقيقة لا أسماع ولا عقول ينتفعون بها. فوصفهم كالذين لا يسمعون أصلا ولا يعقلون أصلا، وسبب ذلك أن الأسماع والعقول لم تنتفع بما تسمع وبما تفهم وتعقل. ثم قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام. هنا بين حالهم وقطع الطمع في هدايتهم. لا تطمع، مادة الطمع في هدايتهم غير موجودة. ما السبب؟ إنهم كالأنعام، إنهم إلا كالأنعام، ما هم إلا كالأنعام. ما وجه المساواة بينهم وبين الأنعام؟ هم مساوون للأنعام بكونهم والأنعام لا يعقلون ولا يفهمون. فالأنعام لا تعقل ولا تفهم ولا تسمع بما تنتفع. فلو قرأت القرآن على الأنعام لا تنتفع، فهؤلاء لا ينتفعون كما أن الأنعام لا تنتفع إذا قرئ عليه القرآن. ثم ذكر الله جل وعلا أمرا آخر أضرب عن هذا الحكم. الحكم الأول المشركون مثل الأنعام لا ينتفعون بقراءة القرآن عليهم كما أن الأنعام لا تنتفع بقراءة القرآن عليها. ثم هذا الحكم الأول، ثم أضرب عن الحكم الأول، أي ألغى الحكم الأول، قال بل هم أضل سبيلا، بل حالهم هم أضل من الأنعام. لماذا هم أضل من الأنعام؟ لأمور. أولا الله جل وعلا خلق الأنعام لأمر وهي تقوم به، وخلق المشركين لأمر وهو أن يعبدوا الله جل وعلا ولم يقوموا به. إذن الأنعام تفعل ما خلقت له، وهؤلاء لا يفعلون ما خلقوا له، فالأنعام هنا أحسن منهم وهم أضل من الأنعام. الأمر الثاني لماذا هم أضل سبيلا من الأنعام؟ لأن المشركين عندهم الدليل، عندهم عقول تعقل تفهم، وعندهم ألسن تعبر وتنطق بما يريدون. فإذا لم يسلكوا الطريق مع وجود الدليل هذا يدل على شدة ضلالهم. أما الأنعام إذا لم تسلك الطريق فلا عيب عليها. لماذا؟ لأنها ما عندها دليل، لا عندها عقل تفهم الشرع، ولا عندها لسان تعبر عن ما عندها. إذن المشركون خرجوا عن الطريق مع وجود الدليل المرشد لهم، والأنعام خرجت عن الطريق ولم تدخل فيه لأنه لا دليل ولا مرشد يرشدها إلى هذا السبيل. فالأنعام أحسن حالا وهم يعني المشركين أشد ضلالا. الأمر الثالث مما يدل على أن المشركين أضل سبيلا من الأنعام أن الأنعام لما لم تعرف تفاصيل التوحيد والرسالة والشريعة لأنها غير مكلفة، وهذه الأمور فوق ما عندها من عقل. لكن هل اعتقدت بطلان هذه الأمور واعتقدت خلافها؟ لا. أما هؤلاء فإنهم قد اعتقدوا بطلان التوحيد والرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا اعتقدوا خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يعتقدون الشرك هو التوحيد والتوحيد هو الشرك. فالأنعام لم تعتقد شيئا خلاف هذا الدين. أما المشركون فإنهم قد اعتقدوا بطلان رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وأن ما هم عليه هو الحق. فمن هذه الوجوه قال الله جل وعلا إنهم إلا كالأنعام، ثم قال وأضرب عن الحكم الأول قال في حكم جديد بل هم أضلوا سبيلا. فهذه معاني كثيرة سبب هذا التعبير بل هم أضلوا سبيلا. وهنا من فوائد هذه الآيات يحذر المسلم أن يتخذ هواه إلها يتبعه، فأي أمر يأمر به الرب سبحانه وتعالى ثم يخرج عنه العبد ولا يأخذ به فإنما خرج عنه لأنه أطاع هواه، فلم يخرج عنه لدليل آخر أو حجة بينة، وإنما اتبع الهوى. فكل من خرج عن الصراط المستقيم فهو متبع لهواه، ولكن الناس في اتباع الهوى بين المقل والمستكثر، كل بحسبه على حسب نوع المخالفة، قد تكون معصية، قد تكون بدعة، قد يكون من الشرك أو الكفر. إلهنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله.